الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، أنقذنا الله به من الضلالة، وأخرجنا به من الغواية. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، من الأمور التي لا يستغني عنها المسلم، التي لا يستغني عن معرفة أحكامها وآدابها، ما يكون في حال السفر، والذي لا يكاد يستغني عنه إنسان، وخاصة في هذا الزمن الذي سهلت فيه وسائل التواصل، وأصبح من اليسير جدا أن يزور المرء أخاه في مشرق الأرض أو في مغربها في بضع ساعات، وذلك من فضل الله تبارك وتعالى ومنته على خلقه. وربنا جل وعلا رحيم بعباده، لطيف بهم، وقد امتن عليهم بأن جعل ما كان يعملونه من العبادات والطاعات في حال إقامتهم إذا كانوا مداومين عليه، فإن تركوه في أسفارهم وليس من الأمور الواجبة، فإن الله جل وعلا يعاملهم كما لو فعلوا تلك العبادة وإن لم يفعلوها، وهذا من كرمه جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الثابت في صحيح البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فمن كان مثلا محافظا على السنن الرواتب ثم سافر فتركها فإنه يؤجر على ذلك، وهكذا من كان مريضا وكان من عادته أن يعمل طاعة من الطاعات وقربة من القربات، لكن لما أصيب بالمرض لم يستطع أن يفعلها، من كرم الله وجوده أن الله يكتب له الأجر كاملا غير منقوص. كما لو كان مثلا محافظا على صلاة الجماعة ثم مرض فلم يستطع أن يشهد الصلاة مع الجماعة، فإن الله يكتب له أجر صلاة الجماعة وإن صلى في بيته، وذلك من كرمه جل وعلا. والسفر عباد الله، اختلف العلماء اختلافا طويلا عريضا في تحديده، وما هو السفر الذي تنطبق عليه الضوابط والذي به تكون رخص السفر. وأقرب الأقوال والعلم عند الله أن ما تعارف الناس عليه في كونه سفرا فهو سفر، قلت المسافة أو عظمت، فعرف الناس محكم في هذا الباب. وهناك من أهل العلم من حدها بمسافة معينة، والصواب أنه ليس هناك دليل صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد السفر وضبطه، فيرجع في ذلك إذن لعرف الناس، فما تعارف الناس عليه أنه سفر فهو سفر، وما لم يكن كذلك فهو كذلك. ولهذا نقول مثلا ما كان بين الرياض والخرج هل يعد سفرا؟ نرجع فيه إلى عرف الناس، كيف يضبط عرف الناس؟ هل الواحد منا إذا أراد مثلا أن يذهب إلى الرياض يأخذ متاعه ويودع أهله، وإذا سأل أحد عنه في حال غيبته قال أهله إنه سافر إلى الرياض؟ هذا لا يكون. إذن هذا يدل على أن الرياض بالنسبة لأهل الخرج والعكس لا يعد سفرا. هذا هو القول الصحيح، والعلم عند الله عز وجل. وتحديد السفر وضبطه بضابط العرف هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. والأمر في هذا واسع، فلا ينبغي التحجير والتشديد على من قال بغير هذا القول، فالأمر فيه سعة والخلاف قديم، وينبغي أن تتسع صدورنا للخلاف. فهذا خلاف سائغ شرعا، لا بأس أن يختلف الناس فيه، فمن كان ذا علم فلا ينبغي له أن يقلد غيره، وإنما ينظر إلى النصوص ويحاول أن يستنبط منها حكم الله عز وجل. ومن كان عاميا، ونقصد بالعامي كل من لم يكن له حظ من العلم الشرعي، وليس العامي هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة فقط، كلا، بل قد يكون دكتورا ومع هذا يعد في عرف الشريعة عاميا إذا كان في علوم الشريعة ليس من أهل الاجتهاد. فهؤلاء العوام يتبعون من يثقون بعلمه ودينه من العلماء فيأخذون بفتواهم. وأما مدة السفر فهذه أيضا من الأمور التي اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم حدها بأربعة أيام، وبعضهم حدها بخمسة عشر يوما، وبعضهم لم يحددها بيوم، وإنما قال لم يحددها بمدة، وإنما قال من كان مسافرا ولا يدري متى سيعود ومتى سينتهي عمله فإنه يكون مسافرا وإن طال زمان بقائه. والذي يظهر أنه الصواب في هذه المسألة والعلم عند الله أن من نزل في بلاد فكان نزوله فيها أشبه ما يكون بنزول المقيمين المستوطنين، كما يحصل مثلا للطلاب الذين يدرسون في بلاد غير بلادهم ويأخذون إقامات من ذلك البلد ويستقرون فيها، فهؤلاء الذي ترتاح له النفس ويطمئن له القلب أن حكمهم حكم المقيمين، فلا يجوز لهم أن يقصروا الصلاة ولا أن يجمعوها. أما من ذهب وهو لا يدري متى سيعود وإنما بقاؤه مؤقتا، فهذا له أن يترخص برخص السفر حتى يعود. ولذلك أمثلة ونظائر من فعل السلف رحمهم الله، فقد حبس ابن عمر في أذربيجان بسبب الثلج ستة أشهر، فكان يقصر الصلاة طوال هذه المدة. وعبد الله بن عمر كما هو معلوم من أكثر الصحابة حرصا على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى تبدأ أحكام السفر؟ تبدأ أحكام السفر حينما يغادر المسافر عمران بلده ويفارقها، فإذا غادرها بدأت له أحكام السفر. ولو حصل أن غادر عمارة بلده ثم بدا له أن يقطع سفره، أو حصل له ظرف ما فأراد أن يعود وقد ترخص برخص السفر، كما لو كان صائما مثلا ثم أفطر ثم بدا له أن يعود إلى بلده وحصل له ما جعله يرجع ويقطع السفر، فإن فعله الأول صحيح، بمعنى أنه يكون مفطرا وصلاته لو صلها قصرا فلا يعيدها مرة أخرى. يدل على ما ذكرنا في أن أحكام السفر تبدأ حينما يفارق المسافر عمران بلده ما جاء في حديث أنس وهو في صحيح البخاري، يقول رضي الله عنه: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم أربعا بالمدينة وركعتين بذي الحليفة في صلاة العصر. فهو صلى يوم أن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في داخل المدينة الظهر أربعا. فلما خرجوا إلى ذي الحليفة، وكما هو معلوم فذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة وهو في طرف المدينة خارج المدينة، لكنه الآن ربما دخل في داخلها، أما في ذلك الوقت فقد كان خارج عمران البلد. فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وأما حكم السفر فقد سبقت الإشارة في خطبة سلفت إلى أن السفر يختلف حكمه على حسب نية ومقصد المسافر. فهناك سفر طاعة، كأن يسافر المرء لزيارة أقاربه وصلة أرحامه، أو يسافر لأداء الحج والعمرة، أو يسافر داعية إلى الله عز وجل، فهذا كله يؤجر المرء عليه، بل هو من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وقد يسافر المرء فقط ليزور أخا له في الله يحبه في الله، وهذا لصاحبه أجر عظيم. ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، يقول عليه الصلاة والسلام مخبرا عن رجل زار أخا له في الله في قرية أخرى، فأرسل الله على مدرجته ملكا في صورة إنسان، فسأله أين تريد؟ قال أريد أخا لي في تلك القرية. والقرية إذا أطلقت في نصوص القرآن والسنة فهي تطلق غالبا ويقصد بها المدن، الأماكن المأهولة المعمورة. قال أريد أخا لي في تلك القرية. فقال له هذا الملك هل لك من نعمة تربها عليه؟ هل هناك شيء قدمه لك فتريد أن تكافئه عليه؟ قال لا، غير أني أحبه في الله، لا شيء من مصالح الدنيا، أحببته لوجه الله عز وجل. قال هذا الملك فإني رسول الله إليك، أرسلني إليك أخبرك أن الله يحبك كما أحببت عبده فيه. وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. اليوم لا تكاد تجد من يسافر فقط لأجل هذه النية، مع أنها من أعظم القربات إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم النية الصالحة في أقوالنا وأعمالنا. وأما النوع الثاني من السفر فهو سفر المعصية والعياذ بالله، كأن يسافر الإنسان لقضاء وطره فيما حرم الله، أو يسافر إلى أماكن البدع ويشد الرحال إليها، كما يسافر بعضهم إلى مزارات وقبور يتبرك بأهلها، أو يطوف حولها، أو يقدم القربات والنذر وغير ذلك من أعمال الجاهلية والعياذ بالله لأولئك الذين يزعم فيهم أو يظن فيهم أنهم من أهل الخير والصلاح. وحتى لو كان محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز أن تشد الرحال لأجل زيارته ولزيارة قبره، إنما تشد الرحال لأجل المسجد النبوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فإذا زرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن تأتي إلى قبره وتسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. أما أن يكون مقصد الإنسان أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فذلك من الأمور المحرمة ومن البدع المنكرة. وأما النوع الثالث من السفر فهو السفر المباح، وهو ما عدا هذين النوعين السابقين، كأن يسافر الإنسان للتنزه والسياحة وتفريج الهم وطلب شيء من علوم الدنيا، فكل ذلك جائز بضوابطه وشروطه التي سبقت الإشارة إليها. قال الشافعي رحمه الله تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجدي. والسفر عباد الله قطعة من العذاب، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام البخاري، قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. سئل إمام الحرمين الجويني رحمه الله لما كان السفر قطعة من العذاب، فقال لأن فيه فراق الأحباب. وقال ابن عبد البر في كتاب التمهيد وفي هذا الحديث دليل على أن طول التغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة من دين أو دنيا لا يصلح ولا يجوز، وأن من انقضت حاجته لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم ويقوتهم مخافة ما يحدثه الله بعده فيهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي هذا المعنى يقول بعضهم: إذا قيل في الأسفار خمس فوائد أقول وخمس لا تقاس بها بلوى، فتضييع أموال وحمل مشقة وهم وأنكاد وفرقة من أهوى. ونظرا لأن السفر كما أشرنا وكما جاء في الحديث قطعة من العذاب، وربنا جل وعلا رحيم بعباده، فقد رخص جل وعلا للمسافر في بعض الأمور التي لا تكون له في حال الإقامة، فمن رخص الله جل وعلا للمسلم في سفره قصر الصلاة الرباعية، بحيث تصلى ركعتين، فالظهر والعصر والعشاء تصلى ركعتين. قال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس في قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ فقد أمن الناس، يعني انتفت العلة. هذه الآية الظاهر أنها ترخص في حق المسافر إذا خاف العدو، لكن ولله الحمد قد أمن الناس. فهو يسأل عمر، فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ومن الرخص عباد الله التي تكون للمسافر الجمع بين الصلاتين، ويقصد بهما أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو صلاتي المغرب والعشاء، أما الفجر فلا تجمع مع غيرها. والجمع إما أن يكون جمع تأخير أو جمع تقديم، وأيهما أفضل؟ الأفضل الأيسر بالمسافر، وإلا فجمع التقديم وجمع التأخير كلاهما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تجمع الجمعة مع العصر؟ لو نزل مسافر في بلد فأدركته صلاة الجمعة فصلى، هل يجمع بعدها صلاة العصر؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمع من مشايخنا أن الجمعة لا تجمع مع العصر، لأن الجمعة ليست ظهرا، لها أحكامها ولها ضوابطها التي تختلف بها عن صلاة الظهر، فلا يجوز الجمع. ومن الرخص أيضا التي تكون للمسافر الفطر في نهار رمضان. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد أظلوه، وضعوا عليه كساء أو نحوه من شدة الشمس والحر، وقد اجتمع حوله الصحابة رضي الله عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر. رواه الإمام مسلم. وزاد في رواية: عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. وهذا لا يعني عباد الله أن المسافر يحرم عليه الصيام، كلا، لكن القول الصحيح في موضوع السفر، في موضوع الصيام للمسافر، أن يفعل ما كان أرفق به. فإن كان المسافر مرتاحا ولم يجد مشقة في سفره فصيام رمضان أولى وأكمل في حقه، وإن وجد مشقة فليس من البر الصيام في السفر. هذا القول هو أعدل الأقوال، وفيه جمع بين ما تنافر منها. ومن الرخص أيضا التي تكون للمسافر زيادة مدة المسح على الخفين. فكما هو معلوم فإن المقيم له أن يمسح على خفيه يوما بليلته، أما المسافر فله أن يمسح 3 أيام بلياليهن، يبدأ المسح من أول مسح بعد أول حدث ويستمر لمدة 3 أيام، إلا إذا أصابته جنابة أو حاضت المرأة فعند ذلك يلزم الغسل ولا مسح حينئذ. الأمر الخامس من رخص السفر عدم وجوب صلاة الجمعة على المسافر. إذا كنت في الطريق، سافرت يوم الجمعة وكنت في الطريق، فهل تقف وتصلي لو كان هناك في طريقك بلد من البلدان تقف وتصلي معهم الجمعة؟ لا، لا تصلي. ولو حصل فعند جمع من أهل العلم أن صلاتك باطلة لا تصح منك. أما لو نزل المسافر في البلد، استقر نزل في البلد، فإنه يصلي الجمعة مع الناس. وها هنا مسألة ينبغي التنبيه إليها والتأكيد عليها، أن كثيرا من المسافرين يظن أن صلاة الجماعة غير واجبة عليه إذا نزل في البلد الذي يريد السفر إليه، وهذا خطأ ومع الأسف منتشر حتى ربما بين بعض الصالحين وطلبة العلم. تقول له اشهد الصلاة مع الجماعة، قال أنا مسافر. من قال لك أن المسافر لا يشهد صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة لا تسقط عن المرء حتى في أحلك الظروف، إذا كان الله عز وجل أوجبها حتى في حال القتال والاقتتال ولم يسقطها عن المقاتلين فما بالك بغيره. وليس هناك دليل واحد يثبت أن صلاة الجماعة تسقط عن المسافر إذا نزل في البلد. نعم، لو صلى مثلا الظهر والعصر وجاء وقت العصر فلا تجب عليه صلاة الجماعة لأنه صلى العصر جمعا، والجمع للمسافر كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن كان في الطريق فهو سنة أن تجمع الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، أما إذا نزلت فهو جائز غير مسنون، يجوز لكن ليس هو السنة. السنة أن تصلي كل صلاة في وقتها، لكن إذا احتجت لأن تجمع صلاتين، كان الإنسان مثلا متعبا يريد أن ينام فلا حرج عليه، أو يريد أن ينتقل في مكان آخر ويظن أن ربما لا يوجد مسجد في ذلك الموقع فلا حرج عليه، وحتى لو لم يكن هناك سبب لا بأس بالجمع لكنه ليس بسنة. لكن فرق بين هذا وبين من يترك صلاة الجماعة والمسجد عنده، فصلاة الجماعة واجبة في كل الأحوال إلا ما جاء الاستثناء له. وها هنا أيضا تذكير وتنبيه أن السفر يوم الجمعة جائز إلا إذا أذن الأذان الثاني حين يدخل الخطيب، لا يجوز أن يكون هناك سفر في ذلك الوقت. يعني لو جهزت متاعك واستعديت للسفر وأردت أن تنطلق فسمعت الأذان للجمعة حين دخول الخطيب فإنه يحرم عليك السفر عند ذلك. ومن الرخص أيضا التي تكون للمسافر رخصة التنفل على الراحلة على الدابة. بعض المسافرين ربما يترك النوافل جميعا في السفر المطلق منها والرواتب، وهذا خلط في الأمر. أما الرواتب فنعم، السنة ترك السنن الرواتب في السفر ما عدا سنة الفجر، وكذلك الوتر، هذه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا في سفر ولا في حضر. أما ما عداها من السنن الرواتب فالسنة تركها، لكن بعض المسافرين يظن أنه لا يصح له أن يتنفل نوافل مطلقة، فربما أتى إلى المسجد صلى 2 ركعة وجلس، وبعد الصلاة ربما لا يصلي. لا، نحن نقول لا بأس لو صليت 2 ركعة 4 6 سنة الضحى، متى ما شاء الإنسان أن يتنفل فلا حرج عليه، لا يمنع المسافر من مطلق النوافل، لكن السنن الرواتب المعروفة هي التي تترك ما عدا سنة الفجر كما ذكرنا، وكذلك الوتر. وللمسافر عباد الله أحكام كثيرة في موضوع الصلاة بالذات على وجه الخصوص، لعلنا أن نأتي على شيء منها. لو أن مسافرا صلى خلف مقيم فهل يتم الصلاة أو يصلي ركعتين؟ الذي عليه جمع من أهل العلم وهو اختيار مشايخنا الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز رحمه الله الجميع أنك تصلي خلفه صلاة متم، حتى لو لم تدرك من صلاته إلا ركعتين. مثلا لو جئت إلى إمام يصلي الظهر فانتهى من الركعتين الأوليين ودخلت معه، فإذا سلم فقم وأتم صلاتك. يقول الشيخ بن عثيمين ومن سلم من الركعتين فإنه يعيد الصلاة مرة أخرى. ويجوز أن يصلي مسافر بمقيم والعكس لا بأس بذلك، لكن إذا صلى مسافر بمقيم فإن المقيم كما هو معلوم لا بد أن يتم صلاته بعد ذلك. سئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا؟ قال هي السنة، وفي رواية سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إذا جمع المسافر بين المغرب والعشاء فإن له أن يوتر بعد الانتهاء من صلاة العشاء. لو صلاهما جمع تقديم في وقت المغرب فإنه يكون بذلك قد دخل في حقه وقت العشاء، فلا ينتظر، ليس شرطا أن ينتظر حتى يدخل وقت العشاء، كلا، فإن تقديمه لصلاة العشاء مع المغرب معنى ذلك أنه قد بدأ في حقه وقت العشاء، وإن لم يكن في حق غيره من المقيمين قد دخل وقت العشاء. وعلى ذلك فإن له أن يوتر مباشرة إن شاء بعد أن يصلي العشاء. وإذا جمع المسافر في سفره ثم عاد إلى بلده، لو صلى الظهر والعصر في الطريق ثم دخل بلده ودخل عليه وقت العصر، فهل تجب عليه الصلاة مرة أخرى؟ صلاة العصر لا تجب عليه، لكن لو صلاها لا حرج عليه أيضا. وها هنا أيضا نقطة أحب التنبيه عليها لأن يقع فيها خلط عند كثير من الناس حتى في قضية الصلاة وقت الإقامة، يعني وقت إقامة الإنسان. تجد بعض الناس مثلا في صلاة الجنائز يأتون مثلا يصلون في مسجد فيه جنازة، فيكونوا قد صلوا في مساجدهم أو في الطريق ثم أرادوا إدراك صلاة الجنازة، فلما دخلوا إلى المسجد فإذا بالناس يصلون الصلاة الفريضة، فتجد كثيرين يجلسون في الخلف، فإذا جئت وقلت لهم صلوا معنا قالوا قد صلينا. نقول حتى ولو صليت صلي مرة أخرى، هذه هي السنة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي الفجر فلما انتهى من الصلاة رأى رجلين في طرف المسجد لم يصليا، قال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألستما مسلمين؟ لما لم تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا يعني لا تفعلا بمعنى لا تترك الصلاة، ليس معناها لا تصليا في رحالكما، لا، المقصود لا تجلسا. قال صلى الله عليه وسلم لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما إلى قوم يصلون فصلوا معهم فإن صلاتكم معهم نافلة. فلا بأس إذن بتكرار الصلاة مرة أخرى. وكذلك الصلاة في الطائرة، وهذه مسألة يكثر الجهل بها مع الأسف. كثير من المصلين من المسافرين إذا كان في الطائرة لا يصلي البتة حتى ينزل. أما النافلة فالأمر فيها واسع، بل السنة أن لا تترك التنفل على الدابة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ولا شرط في معرفة القبلة بالنسبة لصلاة النافلة. أما الفريضة فإن كان يغلب على ظنك أنك لن تنزل من الطائرة إلى البلد إلا بعد خروج وقت الصلاة، فإنه يجب عليك وجوبا أن تصلي في الطائرة، لا يجوز أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، ويجب عليك أن تصلي واقفا متجها للقبلة، تتحرى، تسأل قدر المستطاع، فإذا ظن غلب على ظنك أن اتجاه القبلة بهذا الاتجاه وجب عليك أن تتجه القبلة، وإذا وجدت مكانا في الطائرة يمكن أن تقف فيه فلا يحل لك أن تصلي جالسا، ومن صلى جالسا بطلت صلاته. لماذا؟ لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، ومن لم يأتي بالركن مع قدرته فصلاته باطل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، ها هنا جملة من آداب السفر ينبغي أن نتأدب بها. فنحن وبحمد الله نسير في فلك هذه الشريعة الغراء، ما من شيء من الخير إلا وأخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وما من شيء من الشر إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. فمن آداب السفر حينما تخرج مسافرا أن تقرأ دعاء السفر ودعاء ركوب الدابة، وهو معلوم ومعروف ولا حاجة لذكره. وكذلك إذا رجعت من سفرك فإنك تقول الدعاء دعاء السفر، وتزيد عليه آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد ثنية أي مرتفعا في سفره فإنه يكبر الله، وإذا هبط منها فإنه يسبح الله. فكلما مر عليك شيء مرتفع في طريقك، سواء كنت في الطائرة أو في سيارة، فإذا ارتفعت بك دابتك فكبر الله عز وجل، وإذا هبطت بك فسبح الله تبارك وتعالى. من الآداب أيضا ومن السنن، وليس واجبا لكن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أن تجعل خروجك في سفرك يوم الخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ومن الآداب أيضا أن يؤمر المسافرون واحدا منهم عليه، يقول عليه الصلاة والسلام إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، لأن هذا يقطع النزاع والخلاف، بحكم أنه ربما تحدث هناك آراء مختلفة، فإذا كان هناك أمير يرجع إليه فإنه يكون فاصلا للنزاع والخلاف. كذلك من الآداب إذا عثرت الدابة، وهكذا ينطبق الحكم على السيارة لو حصل شيء ومكروه، فإن من السنة أن تقول بسم الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل في مكان أو قرية أثناء سفره يدعو بهذا الدعاء فيقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقال من قالها لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله، ذلك رواه مسلم في صحيحه. ومن الآداب التي ينبغي ألا تفوتنا في أسفارنا أن نكثر من الدعاء، فإن للمسافر دعوة لا ترد كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. ومن السنن المهجورة في هذا الزمان في حق المسافرين أنك إذا رجعت إلى بلدك أول ما تبدأ بالمسجد فتصلي ركعتين، شكرا لله عز وجل على أن حفظك في سفرك وسلمك وأرجعك إلى أهلك. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يأتي إلى بلده إلا ويبدأ أول ما يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين لله عز وجل، وهذه كما قلت من السنن المهجورة في هذا الزمان. فأحيوا سنة رسولكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم الشريف المبارك، فقد أمركم الله جل وعلا بعموم الصلاة والسلام عليه، فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أفرح قلوبنا بنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في بلاد الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي بورما وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ناوى المجاهدين في سبيلك وعاداهم، اللهم عليك بمن ظلم إخواننا في أرض الشام، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك وفي هذا اليوم الشريف المبارك أن تجعلنا من عبادك الذين يخشونك في الغيب والشهادة. اللهم اجعل أعمارنا في طاعتك، اللهم اجعل أعمارنا في طاعتك، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، واستعملنا فيما يرضيك عنا، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتقيك ويخشاك ويعبدك كأنه يراك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا اليوم المبارك يوم عز وتمكين لعبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك النصر والتمكين لعبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم إن أعداء الدين قد تواطؤوا على بلاد المسلمين، اللهم عجل بالفرج لعبادك المستضعفين، إنك ترى وتعلم وأنت العليم الحكيم، فعجل بنصرك وتمكينك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.